الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أهلا بكم مشاهدينا الكرام ولقاء جديد من التشيع تحت المجر. نستكمل فيه موضوع الفرق بين السنة والشيعة في العبادات. كنا قد توقفنا عند موضوع الصلاة، واليوم سنكمل بإذن الله، وذلك مع الداعية الإسلامي فضيلة الشيخ محمد الصادق. أهلا بفضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا.
أهلا بحضرتك. يعني ياريت نلخص ما سبق من حلقات حول هذا الموضوع ومن ثم نبدأ بإذن الله.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلقنا ورزقنا وأرسل إلينا رسولا هو أفضل رسله صلى الله عليه وسلم، ورضي لنا الإسلام دينا وأكرمنا بخير خلقه نبيا ورسولا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وحفظ لنا سبحانه وتعالى القرآن شرعا ودستورا. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد. في هذه السلسلة المباركة الفرق بين السنة والشيعة في العبادات، تكلمنا فيها عن الطهارة وعن الوضوء بشكل خاص، وتكلمنا فيها عن بعض أحكام الجنائز، وتكلمنا فيها عن الصلاة، واللقاء الأخير في الصلاة تكلمنا فيها عن المساجد، وأن القوم المساجد عندهم التي تشد لها الرحال غير المساجد التي تشد لها الرحال عند أهل السنة، وهذه مسألة في غاية الأهمية. فهم يضعون مسجد الكوفة مكان المسجد الأقصى، فيقولون أن المساجد ثلاثة، وفي بعض الروايات أنها أربعة، كل مسجد مكة ومسجد المدينة ومسجد كوفان، وبعض الأحيان يقولون ومسجد البصرة، ويخرجون المسجد الأقصى من هذه المساجد المباركة خلافا لما قاله صلى الله عليه وسلم. وفصلنا في مسألة المساجد في اللقاء السابق، وأيضا في مسألة الأذان التي مرتبطة بالصلاة، وهو الإشعار والإعلان بهذه الفريضة المباركة التي هي عماد الدين. الأذان عند القوم يختلف عند الأذان عند أهل السنة، رغم أن الأذان جاء فيه النص الصريح من النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز زيادة لفظة واحدة ولا حرف واحد على الأذان إلا بدليل. وأيضا في مواقيت الصلاة التي توقفنا عندها في اللقاء السابق، فمواقيت الصلاة عند القوم ثلاثة مواقيت على خلاف ما جاء عند أهل السنة أنها خمس، ويستدلون بأدلة واهية لسوء الفهم لنصوص القرآن والسنة.
إذن الجمع عندهم هو الأصل،
أيضا يجمعون بين الظهر والمغرب، والظهر والعصر والمغرب والعشاء أصلا عندهم. مع هذا جائز عند أهل السنة، لكن بالضوابط التي سبق أن فصلنا فيها. وقبل أن نكمل في مسألة الصلاة، أذكر من يتابع هذا البرنامج أنه العبادات الأصل فيها الحظر، وهي توقيفية. الأصل في العبادات المنع، يعني لا يعبد الرب سبحانه وتعالى إلا بما شرع في كتابه القرآن الكريم المحفوظ منه سبحانه وتعالى، وعلى لسان نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، على خلاف المعاملات الأصل فيها الحل، إلا ما جاء الدليل بتحريمه. أما العبادات فالأصل فيها التوقيف، توقيفية، معنى توقيفية أنه لا يعبد الرب سبحانه وتعالى إلا بما أذن وشرع. ومعنى ذلك أن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد موته انقطع الوحي، إذن ليس هناك تشريع جديد بعد موت المصطفى صلى الله عليه وسلم، لذا جاء عنه صلى الله عليه وسلم الحديث الثابت من حديث أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن جميع أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم، أنها قالت قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا، يعني أمر الدين، ما ليس من فهو رد، وفي رواية فهو حرام. أيما إنسان يأتي بعبادة جديدة، ينشئ عبادة جديدة لم تأتي في كتاب ربنا ولا في سنة نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهذه العبادة مردودة عليه. لماذا؟ لأن الوحي انقطع بموت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه رد على الرافضة أو من يعتقد صحة هذا المذهب، أنهم يعتقدون أن الأئمة عندهم عصمة وعندهم وحي وعندهم حق التشريع، فهذه ترد على هؤلاء. لذا لما وجدت هذه الفروق كانت واهية، لأن الأصل في العبادة الحظر والتوقيف، ولا يحق لأحد كائنا من كان أن يحدث في دين الله تبارك وتعالى ما ليس منه، وإن حصل ذلك فهو مردود عليه. لا يجب على الأمة، بل يجب على الأمة رده، ولا يحق لأحد أن يأخذ به حتى ولو كثر العدد. وصلنا في الكلام عن مسألة الصلاة، وقلنا في الصلاة تكلمنا عن المساجد وعن الأذان وعن موقيت الصلاة، واليوم بإذنه سبحانه وتعالى نكمل عن مسائل الصلاة التي فيها خلاف عند القوم. المسألة الأولى في هذا اللقاء مسألة الكلام في الصلاة. الكلام في الصلاة كان موجود في بداية التشريع، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنهم كانوا يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فكان يرد، وكان الصحابة يتكلمون، يتكلم الرجل إلى من بجواره، يقول حتى رجعنا من الحبشة فسلمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد. هنا عرفوا أن التشريع قد تغير، أنه لا يصح الكلام في الصلاة. وحديث معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه لما عطس في الصلاة فقال الحمد لله، فلم يجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يشمت، يعني يقول له يرحمك الله. سنتكلم عن العطس الآن بالتفصيل، لكن الآن نقرر مسألة الكلام في الصلاة أنها كانت مأذون بها، ثم نسخت نسخ واضح، واستقر الأمر عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث الذي معنا صحيح مسلم، حديث معاوية ابن الحكم السلمي لما عطس وقال الحمد لله فلم يجد أحد من الناس من المصلين يشمت، فيعني ظل يكرر الحمد لله ينتظر السنة تقام من الصحابة،
لم يعلم بالحكم.
فظلوا يسكتونه بأيديهم، يضربوا على أفخاذهم حتى يسكت، يقول فسكت. وبعد أن انتهت الصلاة يقول معاوية بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، معاوية يقول والله ما كهرني ولا نهرني ولا شتمني، وإنما قال هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس. وهنا تلاحظ رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعلم الأول، حتى من كلام معاوية أنه قال والله ما رأيت معلما خيرا منه صلى الله عليه وسلم. وهذا هذه رسالة للأباء وللأبناء وللمعلمين، كيف يكون التعامل مع الأبناء في التوجيه، يكون برحمة وبرفق، لأنه صلى الله عليه وسلم قال ما دخل الرفق في شيء إلا زانه، وما خلا من شيء إلا شانه. هنا الدليل الذي معنا في الكلام على مسألة الكلام في الصلاة أنه نسخ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والذكر والدعاء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي حديث عبد الله بن مسعود لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عدم رد السلام قال إن لنا في الصلاة لشغلة، إن لنا في الصلاة لشغلة. إذن الكلام في الصلاة ممنوع خارج مسألة الصلاة. في مسألة العطاس، يعني العطاس من الرحمن كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة هذا كلام موجه لأهل السنة وللشيعة أيضا إن أرادوا أن يرجعوا للحق، العطاس من الرحمن، إذا عطس الشخص من السنة أن يقول الحمد لله، فعلى له حق على المسلمين، هذا من حق المسلم على المسلم أن يشمت العاطس إذا قال الحمد لله. فإذا قال الحمد لله شمتنا، ما معنى تشميت العاطس؟ أن تقول له يرحمك الله يرحمك الله، ويرد العاطس ويقول يهديكم الله ويصلح بالكم. بعض الناس يقول يهدينا ويهديكم الله، هذه ليس فيها نص. النص الصحيح،
بعض الناس يقول يرحمنا ويرحمكم،
نعم، النص الصحيح يهديكم الله ويصلح بالكم. وهنا مسألة مهمة، إذا عطس أحد النصارى أو اليهود أهل الكتاب أو المشركين بجوارك، ثم بعد أن عطس قال الحمد لله، ما هي السنة هنا؟ السنة هنا أن تقول يهديكم الله ويصلح بالكم. يعني كلمة يرحمكم الله لا تكون إلا للمسلم، أما غير المسلم فنقول يهديكم الله ويصلح بالكم، يعني ندعو له بالهداية، ندعو له بالهداية في الدخول في الإسلام الصحيح، ولو كان مبتدعا أيضا ندعو له بهذه الهداية، هذا إذا كنا على يقين من معتقده، أما أنه ظاهر الإسلام فنقول له يرحمك الله وتصير هذه السنة. إذن العطاس في الصلاة أهل السنة إجماع على أنه لا تشميت للعاطس في الصلاة، بدليل حديث معاوية بن الحكم السلمي والحديث الآخر الذي قال فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم إن لنا في الصلاة لشغلة. القوم يقولون يجب تشميت العاطس، يجب تشميت العاطس، يجب تشميت العاطس. وقالوا دليلهم عن ذلك من الكلام عن الأئمة، يقول عن أبي بصير: قلت للإمام، يعني الإمام الصادق، أسمع الرجل أو أسمع العطاس ويقول الحمد لله ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجب يعني أشمت؟ قال: نعم، ولو كان بينك وبينه بحرا، يعني مسافة كبيرة جدا وأنت تشمت، يعني هذا في أول صف وهذا في آخر صف، لو سمعه شمته. وهذا جاء في كتاب المعتبر صفحة 198. دليلهم هذا دليل لمن وصل لمن عن الأئمة، طبعا هم أكثر الناس كذب على الأئمة فيما يعلم الجميع، ونسأله سبحانه وتعالى حتى ولو صدق هذا الكلام فهو يخالف كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى على أهل السنة ولا على الرافضة ولا على أحد حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما لما اختلفوا في مسألة من مسائل الحج، فقال لأصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم: توشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء؟ أقول لكم: قال الله، قال رسوله، ثم تقولون: قال أبو بكر، قال عمر. يعني يرد قول الشيخين الخليفة الراشد أبو بكر الصديق وعمر الفاروق، يرد هذا القول لأنه لو صادم قول المصطفى صلى الله عليه وسلم يرد. لماذا؟ لأن العصمة للنبي وحده صلى الله عليه وسلم،
كل يأخذ من كلامه ويرد.
نعم، كل يأخذ منه ويرد، حاشا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الله عز وجل هو الذي عصمه صلى الله عليه وسلم، ولا عصمة لأحد بعد الأنبياء والمرسلين، يعني بعد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأنه خاتم النبيين والمرسلين. إذن هذا في مسألة الكلام في الصلاة، الفقرة الأولى فيها في مسألة العطاس. يبقى عرفنا أن العطاس ده حق للمسلم أن نشمته، وهو من الرحمن وله سنة،
وأوجبوا ذلك،
هم أوجبوا تشميت العاطس في الصلاة. أيضا من المسائل التي مرتبطة بالكلام في الصلاة رد السلام. رد السلام كان موجودا كما قلنا، لكنه نسخ، وبقي الخلاف بين أهل السنة هل يرد بالإشارة ولا لا يرد. من أهل السنة من قال يرد بالإشارة، كيف الإشارة؟
لكنهم اتفقوا على لا يرد بالكلام،
أنه لا كلام. عند القوم، عند الرافضة، قبل أن نتكلم عن موقف الرافضة نميز عند أهل السنة مسألة السلام. يعني السلام هذا اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، وإلقاء السلام سنة ورده فرض. والله عز وجل قال: إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. هذا أمر من الله تبارك وتعالى، والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحاب، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وهذه الظاهرة قلت عند أهل السنة، يعني الناس يسلم على من يعرف،
اللي يعرفه بس.
نعم، لكن السنة أن تسلم على من عرفت وعلى من تعرف، وهي بقولك: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه فيها 30 حسنة، يعني أنت تحصد الحسنات وأنت في طريقك للعمل، وأنت في طريقك لبيتك، وأنت مع أبنائك، إذا سلمت على الناس وألقيت السلام كان لك هذا الأجر. رد السلام من المصلي عند أهل السنة لا يجوز بالتلفظ، وبعضهم أجازه بالإشارة باليد. كيف تكون الإشارة أيضا اختلفوا فيها، هل تكون هكذا أو هكذا، إنما هي رد بالإشارة، وبعضهم خصها بصلاة التطوع الذي يرد فيها بالإشارة والإمساك في الفرض. أما عند القوم فقالوا بوجوب رد السلام، بوجوب رد السلام، واستدلوا بالآية السابقة التي ذكرناها على فهمهم بدون تخصيص أن هذه الصلاة لنا فيها شغلا كما قال صلى الله عليه وسلم. جاء عن صاحب كنز العرفان في الصفحة 71 قال: إذا سلم أحد على المصلي وجب عليه الرد لإطلاق الأمر. وجاء برواية عن الأئمة أيضا، عثمان بن عيسى قال: سألت الإمام الصادق: الرجل يسلم علينا في الصلاة نرد عليه؟ قال: نعم، قل سلام عليكم.
سلام
عليكم. أهل العلم من أهل السنة يقولون هذه التحية لا تجوز إلا لأصحاب القبور، وسلام عليكم له، ويقول أن النص جاء في القرآن، فيقول هذا ليس من كلام الناس، هذا من القرآن. سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. فهذا كلام رد على هذا، هو في سياق الرد على أهل الكفر والعصيان والعياذ بالله. فلا يجوز أن نستخدمه ها هنا.
سبحان الله.
لكن هم قالوا رد بسلام عليكم ولا تقول عليكم السلام،
لمجرد الاختلاف مع السنة فقط.
نعم.
حتى يختلفوا مع السنة.
أحسنتم مبارك الله فيكم. وهذه مسألة من الأهمية بمكان، أن غاية القوم، احنا قلنا العبادات توقيفية وهم يعلمون ذلك، وأن الشرع انتهى بموت النبي صلى الله عليه وسلم، لا تشريع بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا إرادة المخالفة، وسنراها فيما بعد من الكلام إن شاء الله سبحانه وتعالى. وأيضا من المخالفات ومسألة الكلام في الصلاة، جاءوا على كلمة أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وقالوا أن هذه الكلمة تبطل الصلاة، ومنهم من قال أنها حرام في الصلاة ولا تبطل الصلاة. يعني توقفوا في هذه الكلمة، في هذه الكلمة توقف عظيم، رغم أمر النبي صلى الله عليه وسلم وترتيب الفضل على هذه الكلمة، وهي كلمة آمين. كلمة آمين في الصلاة جعلت بعد الفاتحة، والنبي صلى الله عليه وسلم حثنا ورغب الأمة في هذه الكلمة المباركة التي هي معناها يا رب استجب لنا، وهي من الدعاء بعد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السنة في الصلاة، يعني هذه لا تقال عند قراءة القرآن، لكن تقال فقط في الصلاة من الإمام ومن المأموم. ومن الأئمة أهل السنة من قال أنها على المأموم فقط وليست للإمام، ومنهم من قال أنها على الإمام فقط وليست على المأموم، ومنهم من قال أنه يسر بها ولا يجهر بها، لكن لا أحد يقول أنها حرام
ولا أحد قال أقل شيء حرام.
نعم، هم عندهم عند القول
يعني أقل شيء حرام، والرأي الآخر الأشد أنها تبطل
الصلاة، واستدلالات واهية في ذلك الأمر. لكن نسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي حث الأمة على قول كلمة آمين. قال صلى الله عليه وسلم: من وافق تأمينه، في بداية الحديث قال إذا أمن الإمام فأمنه، ومن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا حث من النبي صلى الله عليه وسلم، لما يرتب الأجر على الفعل معناه أن هذا الفعل أقل الأحوال فيه الاستحباب فهو مستحب. النبي صلى الله عليه وسلم رتب المغفرة على أنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له، وأيضا
فأقل الأحوال الاستحباب.
نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم لا، جاءت صيغ أخرى، النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا قرأ الإمام الحمد وصلى ولا الضالين فقولوا أمر مباشر فقولوا آمين. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه حتى مات صلوات ربي وسلامه عليه، وكان في الصلاة الجهرية بعد الانتهاء من الفاتحة يقول صلى الله عليه وسلم الإمام والمأموم يقول آمين، وهذا نقل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالتواتر كما جاء في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من حديث وائل بن حجر وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن القوم يقولون أن هذه تبطل الصلاة، واستدلوا بأحاديث أيضا تصل إلى الأئمة ولا شيء يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنك إذا قرأ الإمام بالحمد ووصل ولا الضالين فقل أنت الحمد ولا تقل آمين، يعني يحرم عليه بهذه الطريقة ألا يقول كلمة آمين، لأنهم يعتقدون كما تفضلتم أن المسألة مسألة المخالفة،
إرادة المخالفة،
إرادة المخالفة لمنهج أهل السنة والتمايز حتى على حساب الشر الذين يعرفون أن العبادة،
وهذه في حد ذاتها يعني كافية لكي يعرف الناس أن هؤلاء بالفعل ليسوا يعني خالفوا المسلمين.
من أصلوا لهذا المنهج أرادوا فعلا الخروج بالناس عن الهدي القويم وعن الصراط المستقيم. كيف يخرجون؟ هم أحيانا بالشهوات، أحيانا بالشبهات، أحيانا بمخالفة أهل السنة كما سنعرف، لأن المسائل فيها يعني في أشد من ذلك.
إحنا عندما نقول مخالفة أهل السنة هو بالمعنى الأصح مخالفة المسلمين، لأن هم كل المسلمين أجمعوا على ما أجمع عليه أهل السنة أو على ما عليه أهل السنة، باستثناء بعض هناك مسائل اعتقادية كالفرق وهكذا من خوارج من معتزلة، لكن هؤلاء عندهم إرادة مخالفة المسلمين.
نعم، كلمة أهل السنة تطلق على كل من اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو عنده بعض المخالفات اليسيرة.
نعم.
أما يعني نقول مقابل أهل السنة أهل البدعة والضلال والعياذ بالله.
نعم.
ثم إذا تكلمنا عن المسلمين بل المسلمين والكفار أو المسلمين وغيرهم من الأخرى.
اسمح لي حضرتك نتوقف هنا نذهب لفصل ثم نعود فابقوا معنا. اهلا بكم من جديد، نجدد الترحيب بكم كما نجدد الترحيب في الشيخ محمد الصادق. اهلا بك في الشيخ.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم
سيدي. توقفنا عند الصلاه وان شاء الله ندخل في صلاه الجمعه.
نعم
صلاه الجمعه طبعا فيها كلام كثير يعني.
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على سيد الاولين والاخرين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهدي يوم الدين. ثم اما بعد، قبل الفاصل كنا نتكلم عن الكلام في الصلاة ومخالفة الشيعة الرافضة خاصة الاثنى عشرية الى اهل السنة في مسألة الكلام في الصلاة في ثلاثة مواطن، في تشميت العطس والعطاس ورد السلام وقول كلمة أمين. هم يرون أن هذه الكلمة تبطل الصلاة وبعضهم
على الأقل حرام.
الآن في صلاة الجمعة، صلاة الجمعة عيد هذه الأمة، يعني أعظم الشعائر عند أمة الإسلام هذه الصلاة، وجعلت لها سورة في القرآن باسمها سورة الجمعة. وقوله سبحانه وتعالى في هذه السورة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هذا أمر من الله عز وجل لهذه الأمة جميعا. إذا نودي، نودي يعني أي شخص ينادي إلى صلاة الجمعة في يوم الجمعة، وجب على الأمة أن تسعى إلى ذكر الله سبحانه وتعالى وتترك البيع الذي أحله الله سبحانه وتعالى. لكن عند النداء هذا يتوقف البيع، والعلماء من أهل السنة ينصون على أن البيع بين النداءين أو عند النداء الأول يحرم فيه البيع لهذه
الآية.
عند القوم في صلاة الجمعة يعني معروف عند الناس حتى الذين يعيشون في بلاد فيها رافضة خاصة من الاثنى عشرية أنهم لا يصلون الجمعة، وإذا صلوا صلوا من غير إمام خاصة الإمامية. ولماذا يشترطون لصلاة الجمعة شرطا؟ ما هذا الشرط؟ يشترطون وجود السلطان العادل. من السلطان العادل عندهم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم أو واحد من الأئمة المعصومين. الأئمة انتهوا، والإمام في السرداب عندهم، فالإمام غائب، كيف يصلون والإمام غير موجود؟ فلا يصلون جمعة لأن الإمام غير موجود، لأنهم يشترطون للجمعة أن, أن, أن يكون السلطان العادل هو الذي يصلي بالناس أو نائبه. السلطان العادل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنائب هو واحد من الأئمة المعصومين، والأئمة انتهوا بعد الغيبة الكبرى، بعد أن دخل الحسن محمد بن الحسن العسكري دخل السرداب من مئات السنين، وهم ينتظرون حتى الآن فلا يصلون الجمعة. وبعضهم حسن الشرط قليلا فقال يشترط لصلاة الجمعة وجود السلطان العادل أو نائبه أو آخر نائب عن النائب،
هو الولي الفقيه،
نائب النائب، وشرط أن يكون مؤمنا. ومصطلح مؤمن لما يطلقه الاثنى عشرية يقصدون به أن يكون شيعيا
طبعا،
ولا يكون من أهل السنة، لأنهم ينفون عن أهل السنة الإيمان ويعتقدون فيهم اعتقادات ستأتي معنا إن شاء الله تعالى اليوم. إذن لذلك عطلت الجمعة إحقاقا للحق وإظهارا، ولا إذا عاودنا شيء من القوم لا ننكره من المحاسن، هذه هذه عقيدة أهل السنة. إن وجد ردود من أهل التشيع من الرافضة على هذه الفرقة في هذه النقطة خاصة، وألفت كتب. شيخ يسمى الشيخ الخالص في كتاب اسمه الجمعة من أهل العراق من المعاصرين، ويسمى محمد الخالص أو يسمى الخالص، ألف كتاب سماه الجمعة، وبدأ يفند فيه الأدلة على أن الجمعة تجب وجوبا عينيا، ولا يشترط لها وجود السلطان العادل ولا الإمام المعصوم ولا نائب الإمام المعصوم، لأنه استدل بهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي، وركز على كلمة نودي إلى الصلاة من يوم الجمعة مبنيا المجهول، يعني أيما شخص ينادي سين أو صاد فلان أو فلان ينادي وقت الجمعة إلى صلاة الجمعة، فالسنة أن تذهب إلى المسجد فاسعوا إلى ذكر الله اتباعا لأمره سبحانه وتعالى. ومن الناس من رد أيضا من الرافضة يسمى ملا محسن أو الفيض الكاشاني في كتاب سماه الشهاب الثاقب، أيضا جمع الأدلة الصحيحة من حديث من أهل السنة، وأيضا حديث من كتب الرافضة على أن الجمعة واجبة وجوبا عينيا، لأنهم هم يقولون أن لا يجوز الجمعة، حرام أن تصلي الجمعة بدون الإمام. وبعضهم يقول تكون واجبة وجوبا اختياريا، يعني أن تحب تصلي صلي، تحب أن تصلي لا تصلي،
وليست واجبة.
نعم. وبعضهم يقول لا تجوز البتة، لا
أنا حرام. شخصيا ذهبت في إحدى الدول العربية، كان ده من سنين يعني،
نعم،
وكان يوم الجمعة، فأنا ما أعرفش، كان أول مرة يعني نزل يوم الخميس جاء يوم الجمعة، دخلت مكان بحسبه يعني أساس نصلي الجمعة، فلقيت فعلا مفروض صلاة الجمعة، وطلع مكان يعني
نعم
مسجد للشيعة أو
وإذا صلوا يا سيدنا، وإذا صلوا الجمعة صلوا بلا إمام، ويصلي كل منهم منفرد،
هم يعني مش بيصلوا عموما.
نعم. إذن هذا في صلاة الجمعة نقول، ومن إحقاق الحق أن من القوم من رد عليهم في هذه المسألة. إذن تعطيل الجمعة وهي عيد للمسلمين وهي شعيرة الإسلام الظاهرة وهي باقية إلى قيام الساعة، فهؤلاء بهذه الطريقة يعطلون شعائر الإسلام.
يعني برضو إحقاقا للحق أو هذا الواقع، يعني أحيانا بدأوا في موضوع صلاة الجمعة في إيران أو في العراق على أساس أن هم يستغلوها كخطبة سياسية، يعني هو
لكن بعد الخطبة ماذا يحدث؟ لا يؤمهم أحد، يصلون فرادة، يصلون فرادة، يخطب الخطبة موجودة،
الخطبة موجودة،
يخطب
ويتكلم،
نعم، كأنه يقول حلقة في برنامج، يخطب ويتكلم أيا كانت سياسية أو غير سياسية.
إذن هم بيستغلوها عشان خاطر بس
تجمع الناس
ويخطب في يوم الخطبة السياسية، لكن ما فيش صلاة.
وبعضهم قال من أجازها من الرافضة أجازها تقية، يقولون ذلك، يعني هم يردون على من أجازها مع غياب الإمام
تقية
تقية. وهذه من المسائل يعني التي ننبه عليها أهل السنة، وأيضا نسأله سبحانه وتعالى أن يرد القوم إليه ردا جميلا. الهدف من بيان هذا إنما هو بيان الحق لعل الناس أن يرجعوا
ودعوهم للحق.
نعم. أيضا من المسائل المرتبطة بالصلاة صلاة الجنازة. صلاة الجنازة تقال الجنازة بالفتح أو الجنازة بالكسر، وهذا الخلاف على أنه مقصود بها النعش أو مقصود بها الميت أو مقصود بها الميت والنعش، يعني الخشبة التي يحمل عليها أو غيرها، تقال بالكسر وتقال بالفتح. في الجنائز وفي صلاة الجنازة تكلمنا عن الجنائز وعن كيفية تلقينه من الميت، وذكرنا
وذكرنا وجبنا فيديوهات.
أما اليوم عن الصلاة نفسها، يصلون الجنائز بشكل يخالف أهل السنة تماما، وفي خطورة شديدة في هذه المسألة. أولا في عدد التكبيرات، احنا لو تذكروا وذكر السادة المشاهدين ان في الجنائز انهم يدخلون الى الصلاة بلا وضوء، لا يشترطون الطهارة لصلاة الجنازة. واذا دخلوا الى الصلاة الجنازة يكبرون خمسا. صلاة الجنازة فيها خلاف عند اهل السنة في عدد التكبيرات، تبدأ من اربعة الى سبعة واحيانا تزيد عن ذلك، الخلاف هذا موجود. لكن الرافضة يقولون لا يوجد أربع تكبيرات إلا على المنافقين،
لا حول ولا قوة إلا
بالله، التكبيرات تبدأ من خمس. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يرون أثار يعني رفعوها للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وحاشاه
على المنافقين
يصلي على المؤمنين خمسا، يكبر على المؤمنين خمسا، ويصلي على غير المؤمنين وأحيانا يقول المنافقين أربعا. النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه القرآن ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبري. يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم يخالف أمر ربه سبحانه وتعالى أو كان عنده تقية كما يقولون؟
هم دلوا يقولوا يعني
نعم. هم يريدوا المخالفة في هذه النقطة ظاهرة تماما،
المخالفة، ويريدوا يعني اتهام النبي بأنه كان يستخدم التقية،
نعوذ بالله من الضلال. المسألة الأخطر أنهم يجيزون الخلاف في عدد التكبيرات لكن ليس أقل من خمس. يعني يقولون خمس ست سبع قد تكون، لكن لا يمكن أن تكون أربعا، مع أن الأمر استقر للنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء. وأنا أرى والله أعلم أن سبب التمسك في هذه النقطة أن في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه لما ظهر الخلاف في عدد التكبيرات سأل الصحابة كيف كان أو كيف كانت آخر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الجنائز، فأخبروه أنه كان يكبر أربعا، كان يكبر أربعا حتى مات صلى الله عليه وسلم. فعمر أخذ هذا الاختيار لفعله صلى الله عليه وسلم، وثبتت عند أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن القاعدة في التكبيرات أنها أربعة، مع وجود كلام عند الشافعية أنها يجوز أن تكون خمس، وكلام عند الحنابلة قول أنها يجوز أن تكون خمس إلى سبع، لكن لم يقل أحد أن الأربع تكبيرات دليل على أن الميت منافق إلا هؤلاء القوم، إلا هؤلاء القوم. وفي هذا اتهام للأمة جميعا، واتهام للمصطفى صلى الله عليه وسلم، واتهام لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عمر رضي الله تعالى عن الفاروق لما كبر أربعا كان معه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، كان معه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلي بن أبي طالب في خلافته قام بذلك أيضا وثبت عنه ذلك. فهل كانوا هؤلاء يعتقدون أن التكبيرات الأربع تكون للمنافقين والخمس تكون على المؤمنين ثم توقفوا؟ وكيف حكموا على نفاق الناس والنفاق عمل قلب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى؟ هذه من المصائب، من المصائب أن القلوب يعلمها الباري الذي خلقها عز وجل. كيف لهؤلاء يحكمون بالنفاق والنفاق مرض قلب يوجد في القلوب فعلا، لكن من الذي يعلمه؟ والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم صلى على ابن سلول، وهم يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى، فلما عمر اعترض قال له أتدري ماذا قلت؟ وهذا كلام باطل
طبعا.
هذا كلام باطل وفاسد، لأن القوم يريدون المخالفة كما تفضلتم. أيضا جاء عنهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على المؤمنين خمسا وعلى المنافقين أربعا، جاء في كتاب لهم يسمى وسائل الشيعة المجلد الثالث الصفحة 410، وجاءت روايات أنه يستدلون يعني لماذا هي خمس، قالوا لأن الله تبارك وتعالى أخذ من كل ركن من أركان الصلاة تكبير، أركان الصلاة خمسا، وقالوا هذه الخمسة الصلاة والصيام والحج والزكاة والإمامة
من أركان الإسلام،
هذه أركان الإسلام الخمسة عندهم. فقالوا لأن النواصب أهل السنة في زعمهم لا يعتقدون بالإمامة فتكون التكبيرات عليهم أربعة.
لا حول ولا قوة إلا بالله،
انظر إلى الاستدلال والتلاعب بالعقول والخيال الواسع
والتفاهة صراحة يعني.
نعم
كلام غير علمي بالمرة،
لا علمي ولا شرعي ولا مقنع العقول، لكن هذا الذي وهذا الكلام جاء أيضا في كتاب وسائل الشيعة الجزء الثالث الصفحة 417. وهنا يعني رسالة إليهم، كيف كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم أربعا هو هذا الذي ثبت عنه صلوات ربي وسلامه عليه، وهو يعلم أن الصلاة أربعة على زعمهم أنها للمنافقين؟
يعني كان بيصلي على منافقين، هو ده معناها يعني. وكذلك عليه كل كيف صلى عليه أربعة؟
صلى الصحابة على فاطمة كم؟ الزهراء رضي الله تعالى عنها.
طبعا عندهم ما هتلاقي الموضوع ده فيه
يعني نعم لا هذا كان على عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وما آخر ما استقر عليهم في صلاة الجنازة أنهم كانوا يصلون أربعا. وأيضا حتى نطيل أريد نكمل يعني في صلاة الجنائز أسقطوا التسليم، يعني يخرجون من الصلاة
بلا التكبير
بلا التسليم، يعني بعد التكبيرة الخامسة عندهم يخرجون بلا تسليم. الأخطر في صلاة الجنازة الدعاء، إذا حصل، ولذلك بعض علماء أهل السنة يقولون إياكم أن يكون في من يصلي معكم على جنائزكم من الروافض. لماذا؟ إذا صلى الروافضي مع أهل السنة، ولا يحدث في الحرم مثلا، إذا صلى وكبر الإمام أربعا، يعني إذا صلى في مكان في أهل السنة وصلى، ماذا يقول في الدعاء للميت؟ لا يدعون إلى الميت، يدعون على الميت. واستدلوا بأحاديث نسبوها إلى البيت، وهم وحاشاهم أن يكونوا كذلك،
أحاديث نسبوها لأهل البيت في النواصب
كذبا وزورا. نعم منها ما نسب إلى الحسين رضي الله تعالى عنه كذبا وزورا، وهو لم يقله يقينا، لأن هذا الكلام يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يقولون أنه إذا صليت أربعا على جنازة، أنا ما أدري كيف سيعرفوا أن الإمام سيصلي أربعا أو خمسا، لا أدري، لكن هذا كلامهم. أو إذا صليت على ناصبي على غير المؤمن يعني على غيرهم، فقل في دعائك اللهم احشي قبره نارا، واحشي جوفه نارا، واملأ محله نارا، فإنه كان يوالي أعداءك ويعادي أولياءك. تصور أن هذا يدعو
يعني قمة الحقد يعني. والأهل السنة الطيبين يقول لك بس ده غرنا شيعي وصلى حتى على جنازة عندنا وده ناس زينا وناس طيبين.
هو يعتقد ذلك ولا يخالف في هذه المسألة
مع أنه ما يعرفش أن ده لو صلى معه يقول يدعي على ميته يعني.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنائز قال أخلصوا له الدعاء.
طبعا
يعني أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نخلص للميت الدعاء. ولماذا جعل صلاة الجنازة إلا ليدعو أهل الإسلام لهذا الميت لعل الله تبارك وتعالى
وينتفع بذلك
وينتفع بدعاء هؤلاء وبصلاتهم. إذن هؤلاء القوم بدلوا وغيروا وهذا لا يمكن أن يكون. وصفة صلاة الجنازة عندهم وعند يعني كل عاقل منصف أن في التكبيرة الثالثة والرابعة الدعاء للميت وليس الدعاء على الميت. أنت تريد تدعو على الميت لا تصلي عليه لا تصلي عليه لكن هذا
هذا دينهم
والعياذ بالله. ونقول أن هذا من إرادة المخالفة إما أن يكون من إرادة المخالفة وإما أن يكون هوى أو اتباع هوى وإما أن يكون لإظهار أو إنشاء دين آخر يجعل الناس تبغض هذا الدين. إذا علمت أن فلان من الناس سيصلي عليه وهدي على ميتي ماذا أصنع؟ لن يكون حب ولا رحمة ولا تراحم بين أهل الإسلام على الإطلاق. نسأل الله السلامة والعافية.
اللهم آمين.
أيضا من الأشياء التي خالف فيها القوم إذا بقي عندنا وقت
إن شاء الله
يعني نكمل في مسألة النوافل. احنا ما زلنا نتكلم في الصلاة. النوافل إما رواتب وإما نافلة مطلقة. نافلة مقيدة زي رواتب الصلاة أو الصلاة الراتبة وإما الصلاة نافلة مطلقة. هم تكلموا على عدة نوافل على أربعة من صلاة النوافل المطلقة. أولا تكلموا عن صلاة الضحى. صلاة الضحى النبي صلى الله عليه وسلم سماها صلاة الأوابين وأمر بها صلى الله عليه وسلم وصلاها صلى الله عليه وسلم. وهنا ملاحظة نبينها أنه في النوافل ليس من الأصل أن نداوم عليها. يعني تصلي فلك الحسنات إن لم تصلي ليس عليك من السيئات لكنها مشروعة خصلها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بها. وجميع كتب الفقه لما تتكلم عن صلاة التطوع أو النافلة صلاة الضحى. وحدد لها النبي صلى الله عليه وسلم وقت من ارتفاع الشمس قدر الرمح إلى زوال الشمس وقبل الزوال. وحدد النبي صلى الله عليه وسلم أوقات يكره فيها الصلاة قبل الظهر بفترة قليلة لو عند تعامد الشمس إلى أن يؤذن الظهر يعني وصول الفيء وعند غروب الشمس وعند شروق الشمس. هذه أوقات منهي عنها عن الصلاة. وبعدها تجوز الصلاة المطلقة يعني التي غير مقيدة بصلاة أو بغيرها. ومنها صلاة الضحى. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنهم بالتواتر أنهم صلوا هذه الصلاة المباركة التي أسماها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين وجاءت فيها نصوص كثيرة. القوم قالوا أن هذه الصلاة بدعة يعني لم يتركوا مجال إلى أنها يعني ليس لها فضل أو إلى غير ذلك
بدعة.
بل جعلوها بدعة وجاءوا بالنصوص على ذلك. يعني
أكيد دخلوا عمر رضي الله عنه في الموضوع أو حاجة.
هم جاءوا عن آل البيت رضي الله تعالى عنهم كذبا وزورا أيضا أنه عن أبي جعفر سئل عن صلاة الضحى قال إن أول من صلاها قومك. يعني واحد من أهل السنة يسأله فقال أنتم اللي ابتدعتموها. هذا معنى الكلام وفيه طعن يعني كأنه يلمز إن أهل البيت يلمزون أهل السنة وأنهم ابتدعوا هذه الصلاة. وسكت عليهم هذا الإمام إن كان سكت على المعصية بهذه الطريقة. إن كانت بدعة كيف يسكت عليها ويقول هذا الرد فقط ولا يعلم أنها بدعة منكرة.
نعم صحيح.
وجاء عنهم حديث يرفعوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن صلاة الضحى بدعة وصلاة الليل من رمضان في جماعة بدعة. هذا كلام جاء في كتاب يسمى الاستبصار المجلد الأول صفحة 467. وجاء أيضا رواية لا تصلوا صلاة الضحى فإنها بدعة. يعني نصوص واضحة صريحة
إنها بدعة. للأسف يعني انتهى وقت الحلقة لكن نكمل بإذن الله في الحلقات الأخرى في موضوع الفرق بين السنة والشيعة في العبادات ولا زلنا في موضوع
لا نبدأ النوافل في المرة القادمة لأن النوافل باقي فيها موضوعات مهمة فنبدأ
نعم في النوافل هنا توقفنا. جزاك الله خير يا فضيلة الشيخ. شكرا لكم ومشاهدينا الكرام، نلقاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.